بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في مذاكرة كتاب الكبائر. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكبائر، باب الفرح. وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الفرح، أي الفرح المذموم الذي يورث صاحبه مرضا من أمراض القلوب فيقع في كبيرة من كبائر الإثم. والفرح فرحان: فرح محمود وهو ما كان بفضل الله وبرحمته وبإحسانه، فهذا فرح محمود. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بنعمة الله وفضله هو مظهر من مظاهر التحدث بها، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا يفرح المؤمن بنعمة الله، ويفرح بإحسان الله إليه ورحمته به. وأعظم نعم الله ومننه علينا أن هدانا للإيمان وجعلنا من عباده الموحدين. هذا الفرح المحمود يقابله فرح آخر مذموم، وهو الفرح الذي سببه الغفلة والإعراض، وسببه قسوة القلب الذي يفضي إلى أن يأمن من مكر الله. وهذا الفرح المذموم هو فرح الظالمين وفرح المسرفين والغافلين، تتتابع عليهم منن الله ونعمه وآلاؤه فلا يزدادون إلا إعراضا. وهذه الآيات التي ساقها الشيخ في هذا المقام تدل عليه. وهذا قارون، وهو أغنى أهل الأرض فيما نعلم، قال له قومه: لا تفرح، أي بهذه الدنيا وما آتاك الله فيها من المال ومن الجاه، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين فرحوا فرحا ناشئا عن غفلة وعن إعراض وعن كفر بنعم الله جل وعلا وإضافة لها لغيره. وابتغ ما فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن الله لما أحسن إليك واستعملك على هذا المال وعلى هذه الدنيا وجب عليك أن تحسن، لا أن تغفل وتعرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال الله جل وعلا في ذكر النوع الثاني من الفرح، وهو الفرح المذموم: إنه كان في أهله مسرورا. من هو الذي كان في أهله مسرورا؟ هذا الذي أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويقول: واثبوراه وسوأتاه وخزياه، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سحيرا. وسعيرا هي النار. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، فرح بالدنيا فرحا أغفله عن الحساب وعن العرض على ربه، فرح بالدنيا فرحا جره هذا الفرح إلى أن يظلم عباد الله، وإلى أن يقسو قلبه ويغفل عن حساب ربه له وعن وقوفه بين يديه وعرضه على ربه. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن ينتقل من دار الدنيا، وأنه سيبقى فيها مخلدا في هذا الفرح الذي أورثه الغفلة. فالفرح المذموم بهذه الصفة كبيرة من كبائر الذنوب المتعلقة بالقلوب. وقال الله جل وعلا عن المؤمنين الذين فرحوا في الدنيا فرحا لم ينسهم وقوفهم بين يدي الله، ولم ينسهم عرضهم عليه سبحانه وتعالى. ففي سياق الآيات يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إلى قوله: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين أي خائفين، فهو فرح مشوب بالخوف، أشفقوا على أنفسهم أنهم لم يأتوا ما أمر الله جل وعلا جميعه، وإذا أتوا فرائض الله أشفقوا على أنفسهم ألا يكون في هذا نقص، وإذا أتوا بها على وجه يظنون به أنهم أكملوه أشفقوا على أن الله جل وعلا لا يردها عليهم ويتقبلها منهم، فهم في وجل وفي خوف. كما قال جل وعلا في وصف عباد الله المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة خاشعة. لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون. وهؤلاء الذين كانوا في أهلهم مشفقين خائفين وجلين لم يغفلوا عن الحساب وعن الوقوف بين يدي الله، ذكر الله في شأنهم أنهم قالوا: إنا كنا من قبل ندعوه، من قبل أي في الدنيا، ندعوه أي نعبده ونوحده، إنه هو البر الرحيم، هو سبحانه البر الرحيم، فمن أسمائه البر، ولهذا يبر أولياءه وعباده المؤمنين، ومن أسمائه الرحيم، فهو يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء لما تقربوا إليه. بماذا؟ بتوحيده والإيمان به وبخوفهم منه الخوف الذي لم يقنطهم من رحمة الله، وأحبوه ورجوه رجاء لم ينسهم فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر في الفريق الثاني قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به، ما ذكرتهم به رسلنا وأنبياؤنا عليهم الصلاة والسلام، وما أنزلناه عليهم من الكتب وما فيها من المواعظ والعبر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم الدنيا والنعيم ورغد العيش الذي يصاحبه في الغالب غفلة من أهله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بهذه الدنيا وفرحوا بالمال وفرحوا بالجاه وفرحوا بالصحة وفرحوا بهذا النعيم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا الفرح الذي بهذه الصفة يغفل عن فرائض الله وعن محرماته ويضعف مراقبة الله جل وعلا، فإنه يورث صاحبه قسوة القلب التي إما معها أمان من مكر الله فيأمن أن يأتيه عذاب الله فلا يصيبه، أو معه في الخوف الشديد القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. والمؤمن كالطائر يطير إلى الله جل وعلا بجناحين: بجناح الخوف وبجناح الرجاء، وفي قلبه محبة الله جل وعلا، مع محبة التعظيم ومحبة العبادة، فلا يغلب جناحا على جناح لئلا يسقط، ولا يطير الطائر بجناح واحد. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، لأن الخوارج غلبوا جانب الوعيد والزجر والتهديد فحملوا الناس عليه. وإذا عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أرجأ العمل عن الإيمان، أرجأ الفرائض فلم يبالي بها. ومن عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، كقول غلاة الصوفية: نعبد الله حبا له لا خوفا من عذابه ولا رجاء لجنته. قال: ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد صديق، أي هو مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر الياس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من روحة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم.
والقنوط من أين؟ والقنوط من رحمة الله. نعم.
والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله.
نعم.
رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله.
نعم. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، فلما بين الفرح رحمه الله، الفرح المذموم، وهو الفرح المورث للغفلة الذي يوصل إلى أن يأمن الآمن من مكر الله عز وجل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، عقد بعده هذا الفصل أو هذا الباب في ذكر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. وهذه براعة في التصنيف، في ترتيب الأبواب بعضها على بعض. فقال: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ذكرهما أي تعريفا لهما، وما ورد فيهما من الوعيد، وما يجب أن يحذره المؤمن سلامة لدينه واتقاء لإيمانه في قلبه من أن يضل في هذا الباب. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله هو استبعاد فرج الله جل وعلا ورحمته، يستبعدها في اعتقاده وفي قلبه. وإذا أطلق اليأس دخل فيه القنوط، في سورة يوسف في قوله: إنه لا ييأس من روح الله، يشمل حتى القنوط، فعبر بالأدنى فدخل فيه الأعلى. اليأس أدنى والقنوط أعلى، فإن اليأس استبعاد للفرج، والقنوط استحالة أن يأتيه الفرج ورحمة الله. ولهذا قال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا كثير، يعبر بالأدنى فيدخل فيه الأعلى. مثاله ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عيوب الأضحية، فقال: لا تضحي العوراء، البين عورها. طيب، وش رأيكم بالعمياء؟ من باب أولى، فإنه لما ذكر الأدنى وهي العور دخل فيه الأعلى والأعظم وهو العمى. وقال: لا تضحي العرجاء، البين عرجها. طيب، المكسورة، مكسورة اليد أو الرجل، من باب أولى، فلما عبر بالأدنى دخل فيه الأعلى. فهذا هو اليأس من روح الله، ويدخل فيه القنوط، وكلاهما من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس. لماذا اليأس من روح الله من كبائر الذنوب؟ اليأس من روح الله من كبائر الذنوب لأن فيه أولا سوء ظن بالله، فإنه لما ساء ظنه بالله يأس من رحمته وقنط من رحمته وفرجه. ثانيا أن فيه انحراف في الإيمان بصفة الله، فإن من صفات الله أنه رحيم رحمن، فهذا اليائس والقانط من رحمة الله ساء ظنه بهذه الصفة، بصفة الرحمة لله عز وجل. ثالثا أنه استسلم للشيطان حتى أيسه وقنطه من رحمة ربه. رابعا أن الله جل وعلا وصف القانط من رحمته بالضلال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ووصف من يأس من رحمة الله بأنهم القوم الكافرون، لأن اليأس والقنوط يفضيان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح موقوف على ابن مسعود، وابن مسعود من سابقة الصحابة رضي الله عنه ومن فقهائهم ومن عقلائهم، وكانت له مدرسة علمية في الكوفة، أشهر من أخذ عنه علمه النخعيون علقمة بن قيس والأسود وإبراهيم، أشهر هؤلاء النخعيين الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود. وكان ابن مسعود رضي الله عنه عالما كبيرا يعرف علمه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان عن علمه وعن سبقه، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن أمي يعني عبد الله بن مسعود، وهو رويع الغنم الذي قال فيه أبو جهل في معركة بدر: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا القول من مسعود وإن كان موقوفا عليه لكنه محمول على الرفع. لماذا؟ إذا قال الصحابي قولا وليس هذا القول مما يكون من الاجتهاد أو يدخل فيه الرأي، فإنه له حكم الرفع بشرط ألا يعرف الصحابي بالأخذ عن بني إسرائيل، وابن مسعود رضي الله عنه لم يأخذ عن بني إسرائيل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا القول من مشكات النبوة، وسبق الحديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. الإشراك بالله مر التنبيه عليه، قال: والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، فعدها من الكبائر. ويدل عليه حديث عبد الله بن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم ورواه البزار وغيرهما، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الكبائر، قال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. قال الهيثمي فيه: رجاله موثوقون. الأمن من مكر الله هو شأن الأمم المعذبة الذين قابلوا رسل الله بالتكذيب، فقابلوا دعوتهم بالرد، فأصروا على كفرهم وشركهم وكذبوا رسل الله، والله يرزقهم ويؤمنهم ويفرحهم ويعافيهم في أبدانهم ويمهلهم، ومع ذلك يزدادون كفرا. ما كان شأنهم؟ أنهم أمنوا مكر الله، أمنوا أن الله يعذبهم على شركهم، أمنوا أن الله جل وعلا يأخذهم على ظلمهم، أمنوا أن الله جل وعلا يحاسبهم على إعراضهم وكفرهم. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله فيها خبر طرفا من هؤلاء الأمم، قوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، وذكر ما كان من شأنهم في تكذيبهم رسل الله، وكل قوم مازوا على هذا التكذيب بالشرك بمعصية. قال الله جل وعلا في آخر السياق: أفأمن أهل القرى الذين مكناهم وأمتعناهم ورزقناهم وعافيناهم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقابل نعم الله بالكفران، يقابل رسل الله ونذره بالإعراض عنهم والتكذيب والهجران، ومع ذلك يأمن أن يصيبه عذاب الله. هذا هو الأمان من مكر الله. ولهذا نوع الله على عباده البلاء، فيأتي البلاء مرة بالسراء ومرة بالضراء، وهذا التنويع في بلاء الله لينتبه الغافل ويرجع الجاهل. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ساء ظنه بالله جل وعلا، وساء اعتقاده بماذا؟ بربه، ولأنه جهل صفة الله في غضبه وانتقامه ومكره. والله يغضب كما أنه سبحانه يفرح. الله جل وعلا يحب كما أنه يبغض، فهذا من صفاته سبحانه وتعالى. هذا الذي أمن من مكر الله جهل غضب الله، جهل انتقامه، جهل مكره سبحانه وتعالى بمن يستحق المكر. ولهذا صفة المكر لله جل وعلا من صفات المشيئة التي يفعلها بمشيئته، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصفة الخداع يخادعون الله وهو خادعهم، وصفة النسيان نسوا الله فنسيهم، وصفة المخادعة، وصفة الاستهزاء، وصفة الكيد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه جاءت على سبيل المقابلة، من مكر مكر الله به، من كاد لعباد الله كاد الله به، من خادع خادع الله به. يخادعون الله وهو خادعهم في أول البقرة في سياق خبر المنافقين، نسوا الله فنسيهم، فهي على جهة المقابلة لمن يستحقونها. ولهذا هذه الصفات في من يستحقها كمال، ووضعها في من لا يستحقها نقص. ولهذا العبد إذا جعل هذه الصفة في من لا يستحقها صار ظالما، إذا مكر أو كاد أو خادع أو استهزأ أو سخر فإنه يكون ظالما. لكن من جعل هذه الصفة في من يفعلها فإنه ليس ظالم وإنما عادل. هذا هو وجه أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. وطريق الأمن من مكر الله ماذا؟ الفرح المذموم الذي أورث صاحبه هذه الغفلات. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر سوء الظن بالله. عز وجل، وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، الآية. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. رواه ابن مردوية.
ابن مردوية.
رواه ابن مردوية.
ويجوز ابن مردوية، فإن أهل الحديث ينطقون هذا الاسم الأعجمي، ينطقونه مردوية، سيبوية، راهوية، نفطوية، وأهل اللغة ينطقونه مردويه، سيبويه، راهويه، وهكذا. نعم، كلاهما صحيحان. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد، نعم. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله.
نعم، لما ذكر رحمه الله البابين السابقين، باب الفرح وأتبعه بباب الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، وقلنا إن اليأس والقنوط إذا ذكر جميعا كان اليأس استبعاد الفرج، وكان القنوط قطع الرجاء بالفرج، كان هذا لشيء وهذا لشيء. ذكر هذا في بعد ذلك الباب الجامع لهذا وهذا، وهو سوء الظن بالله، إما سوء الظن برحمته أو سوء الظن بغضبه، وكلاهما من سوء الظن بصفاته التي هي من سوء الظن بربوبيته سبحانه وتعالى. وسوء الظن بالله من عقائد المشركين ولا سيما المنافقين، ولهذا يأتي ذكر سوء الظن بالله في معرض المنافقين وفي معرض المشركين. قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما ظن الجاهلية؟ هو سوء الظن بالله، يخلقهم سبحانه ويبدعهم وينشئهم فيعبدون غيره، يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم فيشكرون غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. فالظن بالله غير الحق، وهو ظن السوء، هو ظن الجاهلية، هو ظن الجاهلية الذي يقابله ظن الرشاد، ظن أهل الإيمان. قال الله جل وعلا في آية فصلت: وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما الذي أرداهم؟ وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو سوء الظن بالله، ظنوا بالله ظن السوء، فالذي أرداهم في نار جهنم أي طرحهم بها سببا لذلك هو سوء ظنهم بالله. المؤمن لا يسيء ظنه، ولهذا مهما تعاظمت البلايا على المؤمن قلبه مطمئن بفرج الله برحمته. ولهذا إذا جاء المؤمن بلاء ومحنة رجع بالملامة على نفسه، فهي إما أنها بسبب تقصيره أو ذنب أذنب الله عز وجل به، أو أنه أرجعه إلى البلاء ليمتحنه الله جل وعلا ويختبره. هذا شأن المؤمن. غير المؤمن لا، جزاع عند أقدار الله، قناط عند ورود البلايا عليه، ليه يا ربي أنا يصيبني هذا؟ لماذا يقع علي هذا الأمر؟ يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي كان هذا الظن ظن السوء هو الذي أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي قول الله جل وعلا في سورة الفتح ذكر الله جل وعلا المعذبين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. من ظن السوء من ظن أن الله لا يرحمه أبدا مع بذله أسباب الرحمة، هذا ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يعذب أولياءه في جهنم مع عبادتهم له وحده وطاعتهم إياه وحده فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يدخل الجنة الكافرين والمشركين والمنافقين فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا كما هو عند من؟ عند المرجئة، وذلك عند الوعيدية. وظن السوء كما كان المشركون يفعلون، فإنهم يشركون ويظنون أن الله يدخلهم الجنة. ولهذا لما خوف من خوف منهم بالنار وبالعرض على الله يوم القيامة قال سأفتدي من نار جهنم بمالي، سأفتدي من نار جهنم بملكي، سأفتدي منها بولدي، كما هو في شأن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا. فإن الله جعل له بنين وأموال، ومع ذلك ساء ظنه بالله جل وعلا. قال لئن بعثت كما يزعم محمد لافتديت من عذاب جهنم بمالي وجاهي وملكي. هذا من ظني السوء بالله. المنافقون أبغضوا رسول الله وأبغضوا دينه وأبغضوا المؤمنين واستهزأوا بالله وبرسوله وبآياته، ومع ذلك آمنون أنهم لن يعذبوا. فهذا من سوء ظنهم بالله الذي هو ظن الكفار والمشركين. ومن كان عنده من سوء الظن بالله أصابه من ذلك بنصيب فصار من الكبائر التي تؤدي إلى الكفر. ثم ذكر ثلاثة أحاديث. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عمر لكن له حكم الرفع كما جاءت بالأحاديث الأخرى. ولهذا من فقه الشيخ أنه جاء بالحديث من ثلاثة شواهد، عن ابن عمر وعن جابر وعن أبي هريرة. فجاء في حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث إيش؟ ها؟ ثلاثة أيام. غلط. ما؟ ثلاث ليالي، لأن الثلاث ماذا؟ ها؟ عدد مذكر، والعدد من ثلاثة إلى تسعة لابد يخالف معدوده، لابد أن يخالف معدوده. فلو كانت أيام لقال قبل موته بثلاثة أيام، لأن الأيام جمع يوم واليوم مذكر. لكن لما قال قبل موته بثلاث أي بثلاث ليالي، لأن الليالي جمع ليلة والليلة مؤنثة، فلا بد أن يخالفها العدد تذكيرا وتأنيثا. ومن شواهد هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش؟ ليالي، وقد طرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها لسكرات الموت. فقال وهو كذلك، أي في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في حديث جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، وأبوه عبد الله بن حرام من السابقين من النقباء ومن شهداء أحد، قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، أي بثلاث ليالي. ما مناسبة أن يذكر الصحابي ذلك قبل موته بثلاث ليالي؟ هل لها مناسبة في الحديث؟ ما هي المناسبة؟
أصح
يعني. لا
يحتمل لا يكون منصوبا.
ها؟
يحتمل لا يكون منصوبا.
لا. ها؟ لا أسمع. ها؟ قف واقفا لئلا تنسى. لا. ها؟ ما فائدة قول الصحابي قال النبي قبل أن يموت بكذا؟ لأمور ثلاثة: الأول لضبط الراوي، لضبط روايته، فإنه ذكر ما سمعه ومتى سمعه، فهذا من دقتهم في ضبطهم ونقلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لبيان الحال التي لها أثر في المقال، ولهذا إذا قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستظل وهو محرم في حجة الوداع، هذا بيان الحال الذي يفسر المقال، فدل على أن المحرم لا مانع أن يستظل، سواء استظل بسقف الخيمة أو بالشمسية أو بكساء أو بالمتاع، ولا يعد هذا من تغطية الرأس. حتى السيارة والحافلة يستظل بها فلا يكشف غطاءها. والأمر الثالث لبيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فإنما أوصاهم به قبل موته هو أعظم ما يخشاه ويحذره لهم من كمال نصحه وعظيم شفقته وإحسانه إلى أمته. اللهم صل وسلم عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا أوصى الناس قبل أن يموت بأعظم الوصايا، نهاهم عن تعظيم القبور وأن يتخذوها مساجد، لأنها من أعظم وسائل الشرك، وهي أكثر وسائل الشرك الآن انتشارا بين المسلمين. أدر طرفك يا رعاك الله في بلدان المسلمين، ما أعظم وسائل الشرك عندهم في تعظيم هؤلاء الأولياء والمقبورين، حتى دفنوهم في المساجد، بل أقاموا وشيدوا المساجد على أضرحتهم ومقاماتهم ومزاراتهم. ما النتيجة؟ دعوا من دون الله، واستغيث بهم من دون الله، ونذر لهم من دون الله عز وجل. في آخر حياته أوصى أمته: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهنا في حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يظن بالله ظن الخير، يظن بالله الظن اللائق بالله. قالوا: لأنه عند الموت ينقطع العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، فيعظم ظنه بالله ليعظم عمله. ولهذا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يرحمه ظنا موقنا به في قلبه فإن الله سيرحمه، وهذا حسن بالله ظنه. من ظن أن الله يعذبه مع ما قدم من العمل ومن الإيمان فقد ساء بالله ظنه. لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن، وفي رواية يحسن الظن بالله. زاد ابن أبي الدنيا، وهذه الرواية ساقها الشيخ زيادة لأن فيها تفسير ومعنى، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، قال الله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من إيه؟ من الخاسرين. وإحسان الظن بالله لا يجوز أن يحمل المؤمن والعبد على الغفلة والتفريط في فرائض الله أو التهاون في محرماته، فإن هذا ليس من ماذا؟ من حسن الظن بالله، هذا من سوء ظنه بالله. جاء في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه إسرافا عظيما وما ترك ذنبا إلا قارفه، فلما حضرته الوفاة جمع حوله بنيه فأوصاهم بوصية فقال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني يعني اطحنوني ثم ذروني في يوم إيش؟ في يوم عاصف ليتفرق رفاته، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. هذا ساء ظنه بالله ولا لا يا أخواني؟ لكن سوء ظنه بالله من جهل. ربي جل وعلا بعث هذا الرجل جمع رفاته وجمعه فقال عبدي ما حملك على ما صنعت، أي ما الذي جعلك توصي ولدك بهذه الوصية؟ قال خشيتك يا ربي، فغفر الله له لخشيته. طيب هذا ساء ظنه بالله، قالوا هذا عذر لماذا؟ لجهله بكمال القدرة لا بأصلها، فإنه لم يجهل قدرة الله، جهل قدرة الله ردة، إنما جهل كمال القدرة. لو كان جاهلا قدرة الله كلها لقال إذا أنا مت فإن الله لا يحييني، لكنه أمر أولاده أن يحرقوه ثم يطحنوه يسحقوه ثم يذروه في اليوم العاصف، فهو جاهل في كمال القدرة لا في أصلها، ولم يكن هذا كمال سوء ظنه بالله جل وعلا، لأن حامل ذلك فيه خشية الله. وهذا ليس كفرعون الذي ما آمن حتى أدركه الغرق، ولهذا لا ينفع المؤمن إيمانه إذا بلغت روحه الحلقوم، كما أن التوبة لا تنفع صاحبها إذا بلغت روحه الغرغرة. لما لم تتب قبل ذلك؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم، أي لا يدركه الموت وهو يسيء ظنه بالله، هذا نهي. قال العلماء إنه عند الاحتضار ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف، صح؟ أحسنت، في جانب الخوف وجانب المرض المخوف يغلب العبد جانب الرجاء، لا يغفل جانب الخوف لكن يغلب عليه جانب الرجاء، لهذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. وفي حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف ليردعه خوف الله من أين؟ من الوقوع في معاصيه. أما إذا أخذ بالخوف وحده عبد الله عبادة الخوارج والوعيدية، وإذا أخذ بالرجاء وحده عبد الله عبادة المرجئة. والمؤمن يطير إلى الله بجناحي ماذا؟ الخوف والرجاء. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أي فليظن العبد بربه ما شاء، إن أراد خيرا ظن بالله الخير، وإن ساء اعتقاده وظنه بالله فظن بالله ظن الجاهلية، اعتقد بالله ظن السوء. فسر ذلك بما في رواية أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. والظن كلاهما من أين؟ من أعمال، من أعمال القلوب. فإن حسن ظنه بالله فهذا من كمال الإيمان، وإن ساء ظنه بالله جل وعلا فهذا من نقص الإيمان ومن وقوعه في كبائر الذنوب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر إرادة العلو والفساد.
باب
ذكر إرادة العلو والفساد.
نعم.
وقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم. باب ذكر إرادة العلو والفساد أي في الأرض. العلو يعني التعالي والتعاظم، والفساد اسم جنس لكل ما هو ضد الصلاح والإصلاح. قال الله جل وعلا في شأن المؤمنين بعدما ذكر قارون وقوم موسى المكذبين، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها، أي نصيرها، نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون الإرادة في القلوب وهي المقاصد في النيات. وهذا مناسبة قول الشيخ: باب ذكر إرادة العلو، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأعظم العلو في الأرض التكبر على عباد الله وخلقه والتعالي عليهم، فإن هذا من أعظم أسباب محامل الظلم والبغي والعدوان عليهم. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والفساد ضد الصلاح. أعظم الفساد ما هو؟ الشرك بالله والكفر به والنفاق، هذا أعظم الفساد والإفساد. ثم تحته دركات من هذه الإفسادات: سفك الدم من الإفساد بغير وجه حق، أما سفك الدم بوجه حق فليس من الإفساد. كذلك قطع الأطراف من الإفساد، أما قطع يد السارق ليس من الإفساد وإنما من الصلاح. قال الله جل وعلا في القصاص الذي فيه إزهاق النفس: ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب. فوجه الخطاب لذوي القلوب والعقول النيرة المستقيمة. أما الساذج والجاهل والمقلد غيره لا يخطئ لهذا المعنى. كيف يكون في القصاص حياة؟ فإنه إذا اقتص من هذا المعتدي سلم الناس وأمنوا، ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك قطع يد السارق لئلا يسرق، لا مر هو مرة أخرى ولا غيره، وإن كان فيه إتلاف لعضو لكن فيه إصلاح للمجتمع كله، فيه إصلاح لهذا المجتمع. وهذا معروف حتى عند عامة العقلاء، بل حتى عند البهائم، إذا كان ثمة عضو فاسد وما أمكن علاجه ولا إصلاحه، ما الحل معه؟ في بتره وقطعه ليسلم بقية الجسد وبقية المجتمع. تلك الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة ما فيها من الثواب والنعيم والجزاء. والدار الآخرة اسم لمن؟ اسم للقيامة، والقيامة جاء في القرآن أكثر من 30 اسما لها. لماذا؟ لشرفها وشأنها، وكل شأن عظيم تتعدد أسماؤه. السيف لما كانت آلة عظيمة يسمى بالسيف، ويسمى بالبتار وبالمهند والصارم، تتنوعت أسماؤه لمسمى واحد. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان أكرم وأفضل وأشرف بني آدم، كم هي أسماؤه؟ متعددة، فهو محمد، وهو أحمد، وهو العاقب، وهو الحاشر. العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو خاتم المرسلين أي آخرهم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وسيد ولد عدنان. لشرفه تنوعت أسماؤه صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة لما كان يوما عظيما جاء في القرآن له عدة أسماء. الدار الآخرة، يوم الدين، يوم التناد، يوم التغابن، اليوم الآخر، الآزفة، الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة، أسماء عديدة لمسمى واحد لشرفه وفضله. من أعظم كل عظيم؟ ربي جل وعلا، ولهذا لا حد لأسمائه الحسنى. ولهذا لما كان الله أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى، وأكرم من كل كريم، وأشرف من كل شريف، كانت أسماؤه كثيرة. ولهذا أسماء الله كثيرة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. وأسماء الله على ثلاثة أنواع، 99 أسما أنزلها علينا في الكتاب والسنة، هذا النوع الأول. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ ليس كما يفعله بعض الخرافيين يسردها سردا ويهتز معها، ليس هذا هو إحصاؤها. يقول الله حليم سميع بصير، يهز رأسه ويهز جسده، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلمنا إياه، ولفعله أصحابه من بعده. إذن ما معنى إحصاؤها؟ بثلاثة معاني: أولا عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا نسمي الله بأسماء من عندنا نخترعها، نسميه بالقديم بالموجود، حتى منهم من يقول عبد الموجود، ليس الموجود من أسماء الله. بعضهم يسمون الله بالدايم، يا دايم هو الدايم، ولا دايم غير الله، ليس من أسماء الله الدايم. هذا انحراف وإلحاد في أسماء الله، أن تسميه بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، وليس القديم والأزلي من أسماء الله. الفلاسفة سموا الله جل وعلا بالعلة، أو بالعلة الفاعلة، أو العلة الغائية، أو علة الأفلاك، وليس ذلك من أسماء الله. النصارى سموا الله بالأب، وليس ذلك من أسماء الله. إذن تسمي الله بالأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، هذا الأول. ثانيا أن تعتقد معاني أسماء الله وصفاته. فالرحيم اسم يدل على صفة الرحمة، العلي اسم يدل على صفة العلو بذاته وبقدره وبمنزلته. العظيم يدل على صفة العظمة، السميع على صفة السمع، البصير على صفة البصر، وهكذا. ثالثا، أن تتقرب إلى الله بها إيمانا ودعاء وتوسلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من أسماء الله ما خص الله به بعض عباده، كما في اسم الله الأعظم، فإن الله خص به من بعضا من عباده، ومنهم بلعام بن باعورة. من بلعام بن باعورة؟ هذا رجل من علماء اليهود، من كبار أحبارهم، يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، ويحفظ اسم الله الأعظم. ولهذا كان اليهود إذا قاتلوا عدوهم طلبوا من بلعام أن يتوسل إلى الله باسمه الأعظم، أن ينصره على عدوهم. بلعام بن باعورة هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وغير وحرف، فلم يحفظ هذا العلم، ولهذا وصفه الله في القرآن بأقبح وصف. وصف عامة اليهود بأنهم كالحمير تحمل أسفارا، الحمار تضع عليه الشيء الثقيل فيسير. ما الأسفار التي حملوها على ظهورهم؟ كتب الله، لكن لم يعملوا بها. أيهما أشرف، الحمار أم الكلب؟ الحمار أشرف من الكلب، ولهذا قال الله جل وعلا قال جل وعلا في ذكر بلعام بن باعورة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قد أذلق بلسانه في كل الأحوال، لأنه انسلخ من آيات الله التي آتاه الله إياها. إذن النوع الثاني من أسماء الله ما خص الله به بعض خلقه، ومنها اسم الله الأعظم، ولهذا محقق العلماء عرفوا اسم الله الأعظم المشتمل على كمال الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أسماء الله ما استأثر الله به علما فلا يعلمه غيره، ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والغم أن نقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولما كان ربنا جل وعلا أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل، لم يكن لأسمائه الحسنى حد نعلمه. الذي نعلمه في الوحي 99 اسماء. تلك الدار الآخرة، الآخرة أسماؤها عديدة. لو سألك سائل أيها المؤمن: ما معنى الإيمان بالدار الآخرة؟ هذا من أصول الإيمان عندكم. ما معنى إيمانك باليوم الآخر؟ ما يعرف إلا واحد، اثنان، فعززنا بثالث. تفضل. بس هذا إيمان قاصر. قال: الإيمان بكل ما يحصل بعد الموت. شوفوا يا أخواني، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. عدوا معي: الإيمان بأشراط الساعة، فإن الإيمان بأشراط الساعة قبل الموت إلا بعده، قبل الموت وهو من الإيمان باليوم الآخر، لأنها مرهصات ومقدمات لليوم الآخر. الإيمان بالنفختين، الإيمان بالبرزخ وما فيه من النعيم والعذاب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسمي البرزخ بالقبر لأن أكثر المكلفين يقبرون، ليس كلهم من المكلفين من يموت حرقا بالنار فتحرقه، أو تأكله السباع، سباع البر أو سباع البحر، أو يطير في الهواء. لكن أضيف العذاب ونعيم القبر لأن الأغلب، وإلا هو عذاب البرزخ ونعيم البرزخ. رابعا الإيمان بعرصات القيامة وما فيها من الأهوال العظيمة الشديدة. خامسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعاته الخاصة خمس وثلاث تزيد عليها مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، حتى تأتي البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهم. كم الآن المراحل؟ خمس. المرحلة السادسة الأحواض، وأشرفها وأعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا الإيمان بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا خسارته وخزيته. ثامنا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثامنا الإيمان بالميزان. تاسعا ثامنا ها تاسعا الإيمان بالميزان، والميزان ميزان عدل وقسط، لا حيف ولا ظلم ولا شطط. ما الذي يزنه الميزان؟ يزن العامل ويزن عن عمله. قال الله جل وعلا في سورة الكهف في آخرها: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم ولا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المرحلة العاشرة الإيمان بالصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. والصراط صراطان، الصراط واحد ها الصراط واحد الاثنان يا أخوان أكيد زادت بعدكم. أما في الدنيا فصراط واحد وهو صراط الإسلام المستقيم، وفي الآخرة صراطان، صراط عام لأهل الموقف، ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم، أسود مظلم معوج دحض زلق، هذا الصراط الذي لا بد أن يعبر عليه العابرون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم صراط آخر لكن خاص، وهو صراط المؤمنين، جسر خاص بالمؤمنين تسمى بالقنطرة. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاز الناس الصراط وقف المؤمنون على قنطرة دون الجنة، فاقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. هذه القنطرة سماها العلماء صراط المؤمنين. المرحلة الحادية عشرة ولا الثانية عشرة؟ الحادية عشرة: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي مئة درجة ما بين كل درجة التي تليها كما بين السماء والأرض. الثانية عشرة: نار تلظى، وهي دركات نعوذ بالله منها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنس بن مالك، أنس ابن مالك إيش؟ ابن النضر الخزرجي النجاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أخوال رسول الله وأخوال أبيه. من أمه؟ أبوه عرفتوه مالك بن النضر، أمه من هي؟ أم سليم بنت ملحان، وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت إليه لما قدم مهاجرا. من أين هاجر النبي؟ من مكة أكيد، ما في قول ثاني. لا يجينا واحد يقول أنه هاجر من نيودلهي، من مكة. قدم عليه الصلاة والسلام على قباء، فنزل في بني سالم بن عوف، وبقي عندهم بضع عشرة ليلة، ثم ركب دابته أفأة المدينة. كلما مر على حي من أحياء الأنصار استقبله شرفاؤه، هلما يا رسول الله إلينا، هلما إلى المنعة، ويأخذون من شدة شفقتهم بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. من هي المأمورة؟ الناقة. ما اسم هذه الناقة؟ القصواء. حج عليها. ما اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي العظباء، ناقة حمراء، اشتراها له أبو بكر لما هاجر عليها. فإن أبا بكر لما أخبره النبي بهجرته أمنا الراحلتين وأمنا الزاد رضي الله عنه وأرضاه. القصواء حج عليها صلى الله عليه وسلم، قال: دعوها فإنها مأمورة. حتى أتت هذه الناقة فنزلت في بني النجار. بني النجار من أين؟ من الخزرج. فنزلت في موضع مسجده، ثم قامت بركت، ثم قامت فذهبت وتحركت، ثم رجعت إلى مكانها فبركت. أين نزل؟ في بني النجار. الآن سيتنافس بني النجار عند من ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، عند من ينزل ضيفا لم يبني بيتا ولا خيمة ولا شيئا. لما بركت الناقة في بني النجار، وهذا من هداية الله لها أن نزل عند أخواله، أخوال أبيه. أما أمه فهي من؟ آمنة بنت وهب من بني زهرة. أما أخوال أبيه فهم بنو النجار من الخزرج. نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته، فسيتنافس الآن بنو النجار عند من ينزل. لما نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته، بادر الصحابي الجليل الفقيه اللوذعي أبو أيوب الأنصاري، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الرحل؟ الشداد والمتاع. فأدخله مباشرة إلى بيته. فلما تنافس بنو النجار قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فذهبت مثلا، فبقي عند أبي أيوب، وكان في أول الأمر في الأسفل، وأبو أيوب في الأعلى. فاستشار زوجته قال: كيف نكون في الأعلى ورسول الله أسفل منا؟ فأنزل النبي في الأعلى ونزل في الأسفل، إلى أن ابتنى مسجده عليه الصلاة والسلام وحجراته فانتقل إليه. ما مناسبة الحديث هنا؟
حسب الراوي
أنس بن مالك. جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره وقت الهجرة في عشر سنين، فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس يخدمك. فقبله النبي، وخدم أنس رسول الله عشر سنين، لازمه في الحضر والسفر والصحة والمرض. لم يسمع أنس من رسول الله كلمة تسيء إليه، ما كهره ولا نهره، ولا قال له لشيء لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. شفقة الأم شفقة عظيمة. جاءت أم سليم، كان النبي يحبها وينصرف إليها ويدخل عليها، فاستغلت ذلك رضي الله عنها في مصلحتها ومصلحة بنيها. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، هل دعوت له؟ هذه والله الأم المباركة ما شاء الله عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: عدوا معي: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. كم دعوة؟ أربع. قال عمر أنس فلم يمت إلا 92. كم عمره عندئذ؟ احسبوها، خدم النبي وابنه وعمره 10 سنين. ها؟ خدم النبي وعمره كم؟ 10. ومات أنس وعمره وسنة 92، 102 صح؟ ها؟ أنس لما خدم النبي كان عمره 10 سنين، والرسول هاجر متى؟ السنة الأولى من الهجرة، ومات 92. كم يكون عمر أنس؟ ها؟ لا إله إلا الله، نفصلها ولا واضحة؟ لما قدم أنس على رسول الله كم كان عمر أنس؟ إذن ولد قبل الهجرة بكم سنة؟ 10 صح؟ ومات 92 زائد 10 102. وضحت يا أخي؟ وضحت؟ طال عمره وكثر ولده، فإن أنس انتقل من المدينة إلى البصرة، قال رضي الله عنه وقد دفنت من ولدي وولد ولدي 70 ماتوا في حياة أنس، دل على أنه كثر ولده ولا قل؟ كثروا. وزاد ملكه وغناه حتى ملك الضياع والمزارع في البصرة. بقيت الرابعة ونرجو أنه أصابها أن يدخله الله جل وعلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شاهده في الباب أن من أحب لأخوانه ما يحب لنفسه فإنه لا يريد في الأرض علوا ولا فسادا. ليس أحد يحب أحدا أن يتعالى ويتعاظم عليه، إذن لا تتعالى ولا تتعاظم. ليس أحد يحب أن أحدا يفسد عليه ويفسد الأرض والحرث والنسل والدين، وكذلك لا تفسد أنت. وهذا الحديث فيه صلاح الدين والدنيا، فإنه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن في المدينة إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، حديث في مسلم، فأقبلنا عليه فرقى صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، أي في عهد النبي وعهد الصحابة، وسيصيب آخرها بلاء ومحن، يعني في زمننا وما بعد زمننا، حتى تأتي المحنة فيقول المؤمن المشفق الذين قال الله فيهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إذا جاءت الفتنة والبلية قال المؤمن هذه مهلكتي، يخشى ويخاف على دينه ويوجل من هذه الفتنة فتروح، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، أي من وجله وخوفه أن يفتن وأن يضل أو يزيغ عن دين الله. قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وكلنا ذلك الذي يحب هذا، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يعامل الخلق كما يحب أن يعامل، وهذا لا يتأتى إلا من اعتقاد صحيح، وحبه لإخوانه، مودته لهم، انبعاث الإحسان من قلبه إليهم، لأنه أيقن بأنهم إخوانه وأنهم أولياؤه في دين الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيش؟ أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من أخوه المسلم، فخرج بهذا القيد الكافر، ولو كان أخوك من النسب فليست أخوته معتبرة في هذه المسألة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى لا يؤمن؟ ليس معناها ذهاب الإيمان بالأصل، لا يؤمن الإيمان الكامل الذي ينفعه عند الله ويرفعه حتى يكون في قلبه من الشفقة والإحسان والمودة والولاية لأولياء الله ما يحب لنفسه. كما أنك لا تحب أن تغش لا تغش، كما أنك تحب أن لا تكذب لا تكذب، كما أنك تحب أن لا تظلم لا تظلم، كما أنك لا تحب أن تسب فلا تسب، وهكذا. وفي حديث أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمرو بن العاص الزهري بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 12 سنة، تزوج أبوه وهو ابن 12 سنة، يعني بعمر أولادكم الصغار. فجاءه ابنه عبد الله وعمر الأب كم؟ 13 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث ذكره النووي في 40، ثم قال في تخريجه: حديث صحيح رويناه ويجوز رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ما كتاب الحجة؟ لا، هذاك الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي الشيخ، وهو ليس موجودا فيه. كتاب الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة ليس لابن بطة، وقد طبع حديثا مسندا في 4 مجلدات، وطبع مختصره في مجلد واحد للمقدسي رحمه الله، لأبي محمد المقدسي. والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، واختلف العلماء فيه، فضعفه الحافظ ابن رجب في شرح 40، وضعفه الشيخ ناصر الألباني في السلسلة، وصححه ابن النووي وغيره. والشيخ رحمه الله لم يستدل به استقلالا، وإنما ذكره شاهدا لحديث أنس. ومعنى أن يكون هواه تبعا لما جئت به، أي قلبه مطمئن لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، منقادا لدينه وسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله، وضد الانقياد ماذا؟ الترك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا يشمل الإيمانين، أصل الإيمان بأن ينقاد لحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. ولهذا قال الله جل وعلا في أعظم آية بينت حق الرسول في الانقياد لحكمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية قال فيها العلماء إنها أعظم آية جاءت في بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الانقياد لحكمه وعدم الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم. ويكون هواه تبعا لما جئت به في كمال الإيمان أنه وإن كان في قلبه منازعة لبعض حكم الرسول فإنه يجاهد ذلك وإن غلب هواه، فإن المحكوم عليه لن يرضى، أليس كذلك؟ لكن يسلم لحكم الرسول وإن كان عنده بعض العتب، فهذا لا يذهب إيمانه ولا إنما ينقص إيمانه الواجب. فإرادة العلو والفساد في الأرض ليس مردها إلى محض الهوى والشهوة والشهوات والأماني، إنما مردها إلى دين الله وشرعه، هذا هو ضابطها وهذا هو قوامها. ونقف عند هذا الموضع ونستقبل ما تيسر من الأسئلة، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه